العراق الحر. أحييكم مجددا مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون التي وردت في تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. في حديث خاص بإذاعة العراق الحر، اعتبر صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء نور المالكي، اعتبر أن الخطط الأمريكية الجديدة تختلف عن سابقاتها في نقاط عدة، غير أنه لاحظ أن إخراج العراق من أزمته لن يعتمد على استراتيجية أمريكية فحسب، بل على استراتيجية عراقية أيضا. أحمد الزبيدي من بغداد.
في أول ردة فعل صادرة عن مكتب رئيس الوزراء نور المالكي على خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي خصصه لشرح استراتيجيته الجديدة في العراق، بين المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي صادق الركابي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر على أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستختلف عن سابقاتها بعدد من الأمور الأساسية، منها التأكيد على دور الحكومة العراقية فيها والدور الذي ستلعبه قوات الأمن العراقية وضرورة تسلمها الملف الأمني، بالإضافة إلى الضغط على الدول الإقليمية والتي منها سوريا وإيران من أجل أن تمارس دورا إيجابيا في العراق بدلا عن دورها السلبي الحالي على حد تعبيره.
ربما في التأكيد على دور العراقيين، على دور القوى الأمنية، على انتقال الملف الأمني في المحافظات، احتمال هذا الانتقال خلال هذا العام. ربما هناك لمسات يعني في التوجه للدول الإقليمية، الإلحاح على الدول الإقليمية لتمارس دورا إيجابيا بدل الدور السلبي. ربما هناك بعض القضايا الجديدة، ثم حتى لو كانت القضايا قديمة في ظل تغير الظروف هو أمر ضروري في هذه المرحلة.
هل تتوقعون أن تكون هذه الاستراتيجية كفيلة بإخراج العراق من وضع الحالي؟
موضوع لا يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية فقط، وإنما يتعلق كذلك بالاستراتيجية العراقية. كم نحن كعراقيين نستطيع أن نعمل وأن نتوحد لإخراج بلدنا وشعبنا؟ نحن علينا أن نتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى. نحن المعنيون في إخراج بلدنا أولا، وهي مصلحة لنا ولأجيالنا القادمة. الاستراتيجية العراقية هي التي تقول أن لا بد للجهد العراقي أن يكون هو الجهد الرائد في ميدان الإعلامي بعد تجربة السنوات الماضية، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه وتمت الإشارة إليه في استراتيجية الرئيس الأمريكي. نحن لابد أن نكون متفائلين بإخراج العراق، ولابد أن نعمل جميعا. نعم، لا ننكر الدور الدولي، وكذلك لا ننكر الأثر الإقليمي في إخراج العراق من محنته الحالية.
طيب أستاذ صادق، المتابعين لخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش وجدوا فيه نبرة تهديد لحكومة المالكي بقطع الدعم عنها إذا ما استمرت بموقفها الضعيف الحالي، فكيف ينظر رئيس الوزراء نور المالكي لهذا التهديد؟
أنا لا أفهم ذلك كتهديد، وإنما الأمريكان يقولون نحن لا يمكن أن نبقى إلى الأبد، والحقيقة نحن كعراقيين لا نريدهم أن يبقوا إلى الأبد يتحملون مسؤولية العراق. نحن أبناؤه يجب أن نتحمل المسؤولية.
ويرى المراقبون السياسيون أن الرئيس الأمريكي جورج بوش حاول خلال خطابه تبرئة ساحة العديد من السياسيين سواء العراقيين أو الأمريكيين من مسؤولية فشل الاستراتيجيات الأمريكية السابقة عندما أعلن مسؤوليته عن فشل هذه الاستراتيجيات، إلا أن المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي صادق الركابي كانت له وجهة نظر مغايرة.
لا، هي ليست تبرئة لأحد، الكل يتحمل، كل واحد يتحمل جزء من الأخطاء التي حصلت، ثم أخطاء حصلت، ولكن الرئيس الأمريكي لم يرد أن يرمي المسؤولية أو الخطأ على الآخرين، فاعترف وقال أنا الذي أتحمل الأخطاء. هذه شجاعة من وجهة نظري الشخصية.
بصريح العبارة أستاذ صادق، يعني هل تتوقعون لهذه الخطة النجاح؟
نحن وضعنا هدفا مشتركا وهدفا أساسيا لدينا. الآن الهدف الآني والمرحلي هو كيفية تأمين العاصمة بغداد. علينا أن نوفر جميع الإمكانات التي تحقق نجاح الخطة في بغداد على أبناء العاصمة. يستحقون، وكل العراق يستحق أن تكون عاصمته آمنة، ولذلك أنا أنظر إلى الموضوع كيف تنجح خطة أمن بغداد وماذا يقول المعنيون الميدانيون بالظروف أو الاحتياجات الضرورية لنجاح هذه الخطة، وهذا الأمر تمت الإشارة إليه في استراتيجية الرئيس الأمريكي.
الصادق الركابي مستشار رئيس الوزراء نور المالكي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أجراه أحمد الزبيدي. ونبقى مستمعي الكرام في بغداد، وهذه الآن متابعة لجلسة يوم الخميس من محاكمة متهمين من أقطاب النظام السابق في قضية الأنفال، حيث شغل علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي شغل المقعد الذي كان يشغله رئيس النظام السابق صدام حسين في قفص الاتهام. المجيد أقر في هذه الجلسة بأنه أمر بإخراج آلاف من الأكراد من منازلهم. تفاصيل أوفى عن جلسة اليوم مع حسن راشد.
واصلت المحكمة الجنائية العراقية العليا النظر في قضية الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين الأكراد عامي 1987 و1988، حيث عقدت المحكمة جلستها 35 بحضور جميع المتهمين الستة وفريق الدفاع المنتدب. وقد عرض الادعاء العام المزيد من أدلة الإدانة للمتهمين، وعرض تسجيلا صوتيا للمتهم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي يتحدث فيه عن الإجراءات القسرية التي نفذها في مدينة كركوك.
كركوك احنا من جينا انا ورقه عظيمه طلبنا الإحصائية، العرب والتركمان يشكلون نسبة 51%، ورغم من كل الحالة وصرف عليها 60 مليون دينار، لكن الموجودين هنا كلهم قرايتهم كلهم، مو بس هذه حرمت على الكردي أن يشتغل في كركوك وضواحيها وقراها من خارج مدينة، ومنهم حبستهم ومنهم حجزتهم ومنهم بسطتهم الأرباندة بسطتهم.
وقدم رئيس فريق الادعاء العام منقذ آل فرعون مداخلة توضيحية لمحتوى الشريط.
على حسن المجيد يقول إن الأكراد الموجودين في كركوك قمت بطردهم ومنعتهم من العمل في كل مدينة كركوك، وكذلك قسم منعتهم قمت بحبسهم، وقسم قام بتعذيبهم، وذكر بلهجته ببسطهم، واللهجة العامية بسطهم، ليس كما في مصر أنه يريحهم، وأنا بسطتهم احنا نقول أي عذبتهم. أود أن أوضح لمحكمتك الموقرة هناك لفظة وردت في أقواله قلعتهم، وهذه اللهجة محلية أي قمت بطردهم كليا.
كما عرض الادعاء العام شريطا صوتيا آخر لعلي حسن المجيد يعاقب فيه إحدى القطاعات العسكرية العراقية لعدم تمكنها من مواجهة المقاتلين الأكراد.
الست أفراد تعطيها أسماءها للأستاذ طاهر العاني، تستدعوهم يوم السبت أنت وأمين سب الفرع، تقوليهم عقوبتكم هذا اليوم في هذه المرحلة تخفيض 25% من ملاك كل فوج، هذا أول يوم عقوبة لعدم ردهم على المخربين وانهيارهم أمام إشاعات المخربين، ولا مو أمام قنابل المخربين. يقول له هيجي يقول لك إحنا ما نقدر، فورا حطه بالسجن.
وقد أثار هذا الشريط جدلا بين الادعاء العام والمتهم طاهر العاني محافظ نينوى الأسبق الذي ورد اسمه فيه، إلا أنه نفى حضوره لذلك الاجتماع وقال إن هناك تشابها في الأسماء.
أنا لم أحضر هذا الاجتماع أكيد، ومن خلال التسجيل يعني يتضح هذا الشيء. اثنين، أن سكرتير أمين سر مكتب الشمال في حينه يحمل نفس اسم الأول وهو طاهر جليل.
طاهر جليل؟
طاهر جليل حبوش في حينه ذكر قال هو طاهر العاني، وأنا واثق أني لم أحضر أي اجتماع ولم تكن لي علاقة في مكتب تنظيم الشمال، ولا يمكن ولا سكتت في يوم من الأيام عن خطأ.
لكن الادعاء العام فند اعتراض العاني.
تسجيل واضح جدا وخصوصا في المقطع الأخير. أولا السكرتير اللي يقول يحمل اسمي فقط طاهر ولم يكن لقبه العاني، بينما هو ذكر طاهر العاني في بداية الأمر، ربما أنه لم يكن حاضر في الاجتماع وإنما قال أمطوا أسماء المستشارين إلى طاهر العاني، ولكن في نهاية المقطع الصوتي يخاطبه يقول أنت يا رفيق طاهر أدبتهم.
رئيس المحكمة القاضي محمد عرايب الخليفة من جانبه وجه تنبيها للعاني لإلحاحه في الاعتراض.
المتهم طاهر هذا تنبيه نهائي لك، لا تتكلم من مكانك لأن أنا قاعد أفسح لك مجال، يعني من قاعد تستأذن قاعد أفسح لك مجال، فإذا ما في داعي تتكلم من مكانك.
وتعد هذه الجلسة الثانية التي تعقد بعد إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين المتهم الرئيس في قضية الأنفال. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، نتابع الآن وسطة من الغناء الآثوري.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بأجمل التحايا أحييكم أصدقائي المستمعين وطابت أوقاتكم. الأدباء والكتاب في العراق يقيمون عمل وإنجاز اتحادهم ويرثون رحيل أسعد إنسان في العالم، الشاعر العراقي كزار حنتوش، وشاعر آخر ولكن في ضيافة المجلة. أهلا ومرحبا بكم ثانية. أصدقائي، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق هو أكبر وأقدم منظمة غير حكومية تعنى بشؤون الأدب والثقافة العراقية بكافة تفرعاتها وأجناسها وأشكالها. ولقد أسس هذا الاتحاد في الستينيات من القرن الماضي شاعر العراق الكبير محمد مهدي الجواهري، ومنذ ذلك الحين شكل الاتحاد المرجعية الروحية لأغلب أدباء العراق من شعراء وقصاصين وروائيين وكتاب وباحثين. يرأس الاتحاد اليوم الناقد فاضل ثامر، فيما يشغل منصب أمينه العام الشاعر الفريد سمعان، والقص والروائي حميد المختار نائبا للأمين العام. وعلى الرغم من انفتاح آفاق أوسع أمام المثقفين داخل العراق بعد التغيير الذي حصل في 9 نيسان من العام 2003، إلا أن ما أعقب هذا التاريخ من مصاعب ومخاطر واتساع بأعمال العنف، ألقت هذه الأحداث بظلال داكنة على مجمل أوجه الحياة اليومية. وفيما يتصل بنشاط الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، فإلى جانب تأثره بالظرف الأمني الساخن، فقد واجه مصاعب وتحديات أخرى مضافة، منها تعليق عضويته في اتحاد الأدباء والكتاب العرب وتجميد أرصدته المالية. لكن فكرة دفع وتحريك عجلة الثقافة في العراق ظلت هاجسا مسيطرا على القائمين في الاتحاد، ويشجعهم بذلك رغبة أكيدة من لدى المثقفين في عدم تعطيل وتوقف دوران هذه العجلة برغم الظروف القاهرة. تقييم عمل الاتحاد خلال السنوات الأخيرة التي عقبت التغيير نتركه لأعضاء الاتحاد أنفسهم.
اتحاد الأدباء في غضون سنة كاملة محض تواجد هذا الاتحاد ومحض وجود هذه الجلسات الأسبوعية في الأربعاءات، وفي يوم السبت لنادي الشعر، وفي يوم الاثنين لمنتدى نازك الملائكة، وفي يوم آخر لنادي القصة، يشكل تحدي كبير لكل لغة الموت المنتشرة في الشوارع. كما استطاع أن يحضر عدة فعاليات في شمال العراق، مهرجان قلاويش ومهرجان في مدينة دهوك، مهرجان نوهدرة. تعطل مهرجان الجواهري بسبب الدعم المالي لا الوضع الأمني، لأن الشعراء والأدباء لا يهتمون بعملية الموت، هم باقون ويداومون على لغة الجمال التي يجيدونها لكي يستطيعوا أن يؤسسوا لواقع ثقافي آخر. كذلك ننظر حضور المربد الشعري الذي حصل وكان بمساهمة كبيرة من الاتحاد العام للأدباء والكتاب الذي ساهم في إنجاحه، إضافة إلى ملتقى السياب التأسيس الأول الذي احتضنته مدينة البصرة، كذلك ساهم اتحاد الأدباء بقوة فيه، وإضافة إلى التأبينات للجلسات التأبينية للشعراء والأدباء الراحلين. لذلك يشكل اتحاد الأدباء فقرة مهمة استطاعت أن تجانس بين كل الأطياف وبين كل الفعاليات الثقافية بلغة أدبية وشعرية وقصصية وروائية واسعة. عمر السراي، رئيس نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب.
هي نجاحات بلا شك تسجل للاتحاد، حيث استطاع برغم العقبات أن يمضي بتنفيذ بعض من برامجه، ويؤشر حضور الثقافة في مشهد يغلب عليه ما هو سياسي وأمني. لكن هذه النجاحات قابلتها إخفاقات في مواطن أخرى، ومنها عدم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية في موعدها، وكذلك تعليق إقامة نشاطات كانت مقررة. السبب في ذلك عزوه المسؤولون في الاتحاد إلى عدم إمكانية تحمل النفقات المالية اللازمة لإقامة هذه الأنشطة.
الشاعر محمود النمر، الاتحاد الأدباء خلال هذه الدورة، يعني الدورة الثانية نقدر نقولها أو الدورة الأولى، اللي كانت لجنة تحضيرية وبعدين اكتمل النصاب القانوني وصارت الانتخابات، واجه الكثير من التحديات وقام بالمقابل بالكثير من الإنجازات، سواء كانت على يعني على الأحداث الثقافية والدعم الشعراء والأدباء والمثقفين. من ضمن التحديات التي حدثت هي تجميد أموال الاتحاد، وبقى الاتحاد خالي الوفاض، لا يملك أي مال لتسيير أعماله. من ناحية النشاطات التي خدمت الساحة الثقافية هي إقامة المهرجانات الأماسي الموجودة، نقدر نسميها ولو هي تصير هسه وقت الصباح لتعرف للضرورة، أحكام مثل أمسية الأربعاء والسبت لنادي الشعر والاثنين لنادي نازك الملائكة، وقد استقطب الكثير من الشخصيات المعروفة الأدبية واستضافها وكانت لها وقع كبير في الساحة العراقية.
وباستثناء العامل المادي الذي يبدو سببا مقنعا للكثيرين من أعضاء الاتحاد في قلة الدعم الذي يوليه الاتحاد لأعضائه، لا سيما فيما يتعلق بطبع ونشر المجاميع والنصوص الخاصة بهم، فإن بعضا منهم لا يجدون فيه أي الاتحاد حاضنة تتلاقى فيه الطاقات الإبداعية على أساس من تكافؤ وتساوي الفرص، ويتهمون المسؤولين فيه بإيلاء الأسماء المعروفة الاهتمام الأكبر على حساب الطاقات المبدعة الشابة.
رغم التحديات اللي واجهها اتحاد الأدباء، ولكن أيضا كان المفروض به أن يقدم مزيد من الأشياء خاصة للشعراء الشباب. نحن نستطيع القول أن الشعراء اللي أكبر من عندنا والأقدم من عندنا أخذوا وقتهم في وقت معين، ولكن بعض السقوط يعني لاحظت أنه الشعراء الشباب محرومي تماما من الدعم النفسي، من الدعم المادي، من الدعم المعنوي، المساعدة، اليد الخضراء التي كانوا يتمنون أن تمد إليهم لم تمد، وهذا أيضا ربما يعني تقصير واضح جدا ومعروف. ليس هناك عذر أنه الوضع الحالي والوضع الأمني، أنت تستطيع أن بكلمة طيبة أنه أقلها تشجعني، فلذلك يحتاج إلى أن تمد إليه اليد، هي هذه اليد التي نبحث عنها، وإلا سيصاب أخيرا بالإحباط. سمرقند شاعرة عراقية.
رحيل شاعر. الزمان الساعة 11:30 من صبيحة يوم الجمعة الموافق 29 من كانون الأول الماضي، والمكان في مبنى المكتبة المركزية في محافظة الديوانية، وفي منتصف القصيدة تحديدا توقف قلب الشاعر العراقي كزار حنتوش ومات بالسكتة الشعرية كما وصفوه، وصفوه أيضا بأنه طائر القصب وأمير الصعاليك، وأنه شاعر عالمي يسكن في الديوانية. ولد الشاعر بمحافظة الديوانية وكتب الشعر في وقت مبكر من حياته، صدرت له العديد من الدواوين، كان أولها بعنوان الغابة الحمراء، وآخر ديوان له كان بعنوان أسعد رجل في العالم. يعد الشاعر الراحل كزار حنتوش من جيل السبعينيات الشعري في العراق، ويعد شعره من أعذب وأعمق ما كتبه شعراء ذلك الجيل. تمتاز الصورة الشعرية لديه بثوريتها الوصفية، إلى جانب استعاراته الحية من البيئة الإنسانية والمحلية، فهي صورة تزدهي بالعمق والشفافية والجاذبية، وحيث تبدو تفاصيل الحياة اليومية التي يلتقطها غاية في المتعة للقارئ. كان الشاعر الراحل برا بمدينته الديوانية عاشقا لها، لا يبارحها إلا لماما، كما لم يكن ليطيق أن يفارق زوجته وحبيبته الشاعرة الرسمية محابس التي شكل معها ثنائيا استثنائيا. يأتي إلى بغداد مرة أو مرتين في كل شهر من أجل استلام مكافآت قصائده ولقاء الأصدقاء والتصعلك في الحانات وشراء الكتب. هكذا ذكره رفيقه وصديقه الشاعر سيف الناصري. وهنا نرد أصدقائي بعض من الشهادات والمراثي التي كتبها أصدقاء الشاعر من الشعراء والكتاب. كتب عنه قيصر الوائلي يقول: عرفناه بقصائده الشفافة الرائعة وببساطته وحقيقته وطيبة قلبه. هو أسعد إنسان في العالم رغم وقوفه كنخلة خضراء طيبة في الغابة الحمراء. رفيقه في أيام الصعلكة والجوع الشاعر حسن النواب أبنه في مرثية طويلة نقتطف منها: لقد أفلت بهدوء رباني ساحر أسطع نجمة في سماوات الشعراء، وغابت عن أنظارنا أرق دمعة كانت تذرفها ربة الشعر كل مساء. هنيئا لكل ملائكة الفردوس وشهداء الأسى والطين والجوع والشظايا بهذا الضيف الرشيق كنيزك جريح. فيما رثاه الشاعر علي الفواز بالقول: مات الانكشاري القديم كزار حنتوش وهو في نوبة فرح غامر، مات أكثر الحالمين احتجاجا على زمننا المكسور كأعواد القش، مات صانع السعادات الصغيرة دون مقدمات. إذن فقد كانت هذه الكلمات كلها هي في رثاء الشاعر كزار حنتوش. في محطتنا التالية نتوقف عند شاعر وقصيدة في ضيافة المجلة.
ياسين أحمد ياس، عضو اتحاد أدباء العراق عام 86. بالنسبة لي كولادة أني ولدت في منطقة جسر ديالة القديم اللي هي كانت عبارة يعني عن قرية ومجموعة محلات. كملت كلية الآداب قسم الإعلام جامعة بغداد، يعني تخرجت سنة 89-90. نشاطاتي يعني كانت كثير مشاركاتي في مهرجانات المربيت، في مهرجان أبي تمام بالموصل، ومهرجان المتنبي كان في واسط أيضا. وللأسف الآن يعني هاي المهرجانات تقريبا اختفت بسبب الظروف الأمنية والوضع المادي. ظهرت إلي دي مجموعة واحدة هي شتاء عاطل، والمجاميع أخرى اثنين، لكن للأسف لحد الآن هي عرفوا في مال اتحاد أدباء العراق، كون ما أعرف يعني أحيانا يعني بالوضع المادي يكون أنه اتحاد أدباء الأرصدة مالته مجمدة، فهناك صعوبة يعني بالطبع لها، مو فقط أنا لما كثير من الأدباء. قصائد يعني مثلا شعرية يعني كانت عندي آخر شيء، وهي لإنسانة آني صراحة يعني حبيتها وانصدمت بها ممكن يعني في أيام الكلية. طبعا في حفل التخرج حصلت مفاجأة أنه حادث سير إلها فتوفت، ولحد الآن هي ذكراها في بالي وصورتها أمامي. أي لها قصيدة وهي رثاء آخر شيء إلها، وهي رثاء في ذكرى رحيلها. قصيدة تقول: أقلي من ملامك أو عتابي، فقد أوصدت دون الناس بابي، تعالي حبيبتي الولها وصبي دموعا كاللهيب على عذابي، وأحيا في الحياة أسير حيرتي وراء الوهم أو لمح السرابي، منذ رحلت حبيبتي مضى شبابي، كانت فرحة العمر المرتجى فأمست فرحتي تحت الترابي، وكنت في الربيع إذا تهادى فهل من عودة بعد الغيابي، لوحي في العلا ملكا كريما يشع الخير في الروابي، سأضرع إلى السماء لعل طيفا يناجيني فيمحو عذابي.
في ختام لقائنا معكم أصدقائي، لكم منا أجمل المنى، مع الأمل بلقياكم في موعد قادم. إلى لقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل
سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.